عرفتم؟ إذن هو كتاب في ثلاث مواضع، في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول عزيز قال المؤلف منيع، ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أن يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب، فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب، ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتح به مشارق الأرض ومغاربها. فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم الذي هو العزة والغلبة والقهر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. لا يأتيه الباطل، الباطل ضد الصحيح وضد الحق. فعند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة الصلاة صحيحة، فيجعلون البطلان في مقابل الصحة. وفي القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فجعل الباطل في مقابلة الحق. إذن لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الحق. وقول من بين يديه ولا من خلفه فسرها المؤلف بتفسير غريب، قال أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. وفي هذا نظر ظاهر، والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به، ولا من خلفه فيما أخبر عنه. كل ما أخبر به فهو حق، وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق. طيب أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، كل ما حكم به فهو حق وغايته حق. فيكون المعنى أن هذا القرآن الكريم لا يشتمل أو ليس فيه صح، ليس فيه شيء من الكذب، لا في الأخبار عما مضى وهو ما بين يديه، ولا في الأخبار عما يستقبل وهو قوله ولا من خلفه. وإن شئت تعكس فقل ما بين يديه هو المستقبل وما خلفه هو الماضي. كذلك أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، أحكامه كلها عدل ما فيها جو. ولهذا تجد القرآن الكريم كما يعطي الرب حقه من العبادة يعطي المخلوق حقه أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله، بعده وبالوالدين إحسانا، فهو حق في أحكامه حق في أخباره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا باعتبار الأخبار، عدلا باعتبار الأحكام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هذه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون خبر ثاني لقوله وإنه، ثاني ولا ثالث؟ ثالث. لكتاب عزيز صفة لكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه يجوز أن تكون صفة لكتاب أيضا، وعلى هذا فيكون تنزيل خبرا ثانيا. ويجوز أن تكون خبرا ثانيا أي لا يأتيه الباطل خبرا ثانيا لإن، وعلى هذا فتكون تنزيل إيش خبرا ثالثا. ويجوز أن تكون تنزيل خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو تنزيل من حكيم حميد. ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافية لبيان عظمة هذا القرآن. قال تنزيل أي منزل من حكيم حميد. فإذا فسرنا تنزيل بأنه منزل صار المصدر بمعنى إيش يا جماعة؟ وين النحو؟ إذا فسرنا تنزيل بمنزل صار المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل، والذي يعين ذلك هو السياق. تنزيل من حكيم حميد، حكيم أي ذي حكمة وذي حكم. فالحكم لله والحكمة في أحكامه عز وجل، فالرب عز وجل متصف بالحكم الذي لا معقب له، بالحكم النافذ الذي لا مانع له. وفي الدعاء المثور لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا هو متصف بالحكم بالحكمة، كل أحكامه حكمة. إن نظرت إلى الأحكام القدرية وجدتها في غاية الحكمة، وإن نظرت في الأحكام الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة. فهو عز وجل حاكم وذو حكمة. كم من حاكم لا حكمة له، وكم من حكيم لا حكم له. كثير من الرجال حكماء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم، لا يستطيع أن يحكم ولا على امرأته. وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة. أما الرب عز وجل فهو إيش؟ حكيم حاكم حكيم. وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد، لأن الحمد مفرع عن الحكمة، فإن الحكيم يكون محمودا. قال المؤلف أي الله المحمود، أي الله المحمود، يعني كانه يقول المراد بالحكيم الحميد هو الله. وقول المحمود في أمره، نعم المحمود، أشار إلى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. في اللغة العربية تأتي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فإذا قلت فلان جريح بمعنى مجهول، وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع. ففي اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا فسرها المؤلف بمعنى محمود. طيب، لكن هل هذا التفسير قاصر؟ الجواب نعم، فيه قصور، لأن حميدا هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محمود وهو أيضا حامد. أليس الله تعالى يثني كثيرا على المؤمنين؟ نعم، وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده. هذا حمد، حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليهم هو حمدهم في الواقع. إذن فيكون حميد الأخ بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى مفعول أي أنه محمود، وبمعنى فاعل أي أنه حامد. انتبهوا. والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور، تنزيل من حكيم حميد. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين بالقرآن لقوله إن الذين كفروا بالذكر، وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره إيش كل مذهب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرنا في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوه وعرفوه. ومعلوم أن المكذب بالشيء بعد أن يتحقق لديه أشد إثما ووبالا ممن كذب في أمر مشتبه عنده. يؤخذ هذا من قوله لما جاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن عزيز غالب، لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله، ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا. ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمسك بالقرآن فله العزة. وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا فلا بد أن ينال العزة من تمسك به، وإلا لكان القرآن غير عزيز. ويدل لهذا قوله تعالى: ولله العزة إيش؟ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم حق منتف عنه الباطل من كل وجه، لقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ أين النفي؟ إذن ما الذي تضمنته من الإثبات؟ نقول: إذا انتفى الباطل عنه من كل وجه من بين يديه ومن خلفه، لزم من ذلك أن يكون حقا إيش؟ من كل وجه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله: تنزيل من حكيم حميد. وجه كونه كلام الله أن القرآن صفة، ليس عينا مستقلة منفصلة، فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لازم أن يكون إيش؟ كلامه، لازم أن يكون كلامه. أما لو كان الشيء الذي ذكر الله أنه أنزله شيئا معينا منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله. أنزل من السماء ماء، هذا الماء مخلوق ولا من صفات الله؟ مخلوق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مخلوق لأنه شيء فاصل منفصل عن الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مخلوق. طيب، لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا بائنا عن الله، بل هو صفة من صفات الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجه ذلك أنه قال: تنزيل من حكيم. وإذا كان تنزيلا منه لازم أن يكون فوق عز وجل، وهو كذلك. وقد ذكرنا كثيرا وذكر غيرنا أيضا أن علو الله تعالى ثابت بالأدلة كلها، بالأدلة كلها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما الحكيم والحميد، وإثبات ما تضمناه من المعاني والصفات. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين. الأخ اللي وراك، يلا أنت. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين، هما يلا يا أخي، أي هل وراك هذا، التفت العلم، يلا شوفوه، يلا يا أمير. الجسم حاضر والقلب غائب، أمين. أنت إيه؟ الحكيم تضمن صفتين عظيمتين من صفات الله، ما هما؟ يعني حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، فهو حاكم ذو حكمة. طيب، ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فالأقسام إذن أربعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. يلا فؤاد، من أين تأخذ هذا؟ خطأ. ما جاء تقرأ آية كلها ما ناس. بأي معنى من حاكم ولا حكمة؟ من حاكم. أحسن. لأن من الحكم، الحكم بين الناس، الحكم ما يكون حكما في الناس وإما أن يكون حكما بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. واضح؟ ولكن الحكم لله، هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ أسألك، لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع. يعني ليس لنا أن نقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا مؤمن، هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة، وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود، محمود بناء على إيش؟ خطأ. لا تكون تحذف الحجارة من ورق. واضح تقول من حامد سبق لسان. طيب، إذا ما على أن حميد من اسم محمود. طيب، هنا نسأل، هل الله عز وجل يحمد على كل حال؟ على السراء واضح أنه يحمد على السراء لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضراء كيف يحمد؟ أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكم لا شك. ثانيا، أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة، نعم، يقتضي أن يحمد الله عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة، والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك وليست ظاهرة للناس، ومع ذلك يكفر بها من سيئاته. ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة، الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة والأخذ باللب. إن حلاوة أجرها إيش؟ أنستني مرارة صبرها، لأن الأجر أعظم من المصيبة. فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه، محمود عليه، لأنه لحكمة لا شك، والإنسان عبد الله عز وجل يفعل بما شاء، ولأن العاقبة حميدة. طيب، هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين؟ الأخ، أي نعم، نعم، ما يحمد؟ أعوذ بالله إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، استغفر الله. إيش فكر؟ نعم،
نعم يا شيخ، لذلك أنه شرع لنا شهادة وهو شهادة سبيل تدخل الجنة.
هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك كافر؟ ما يعرف قدر نعمة الله. وهل يقام علمه الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لابد. لكن هنا مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه يعني شيئا يسوءه لا يقول الحمد لله على الضر مثلا أو على كذا، يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها. أنت إذا أصابتك سرة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا أصابتك ضرة تقول الحمد لله على كل حال. وبهذا نعرف خطأ من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن هذه العبارة تنبئ عن تأزم نفسي وعن كراهة لما قدر الله عز وجل عن الإنسان. ثم إن فيها تضاد مكروه وحمد، هذا غير مستقيم. ثم إن فيها أيضا مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله إيش على كل حال، ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأزم منه، الحمد لله على كل حال. فأنت إذا وصلت بسرة فقل الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شئت فعين الحمد لله الذي رزقني ولدا، الحمد لله الذي رزقني نجاحا، الحمد لله الذي رزقني مالا وما أشبه ذلك، لأن هذا خير والثناء عليه واضح. لكن الأمور المكروهة تقول الحمد لله الذي أمرضني، لا، ما لا تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي أصابني بالمصيبة بفقد أبي أو أخي أو عمي، لا، تقول الحمد لله على كل حال. وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر، يعني هذه بمعنى على كل حال. من فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمد من يستحق الحمد، كما أنه يحمد لأنه أهل الحمد. بناء على إيش؟ على أن حميد بمعنى حامد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تماما، من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق. ليش؟ وجهه لأنه نزل من حكيم حميد، والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملا على الحكمة. والله موفق.
قولي حكيم، ناخذ صفة ثالثة وهي الإحكام.
إيش؟
ناخذ صفة ثالثة وهي الإحكام. صفة ثالثة.
لا، الإحكام هو الحكمة. الحكمة إحكام.
شيء منزل إذا كان عينا قائمة من السنة.
إيش؟
شيء منزل إذا كان عينا قائمة من السنة. هل التنزيل هنا بمعنى الخلق؟
هي بمعنى الخلق، بل أدق من الخلق، لأن هذه الأشياء لولا أن الله سخرها ما استطعنا أن نسيطر عليها. فهذا يدعي على نوع من التسخير، أنزلها من علياء إلى أسفل حتى تكون مسخرة للخلق. نعم. اللي هي ها؟ على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد، إذا فسرنا المعنى الله صح. أي نعم، الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا تنسب الشر إلى الله، لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا لخير. فالشر إذن في مفعوله لا في فعله، صح؟ تفهم هذا ولا لا؟ فهم الفرق بين أقول الشر في مفعوله لا في فعله؟ فهم هذا؟ هي. مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا الشر في نفس المرأة، لكن في كون الله قدره لا شر، هو خير، لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلا تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومنها أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية. الإنسان مثل نحن الآن لا نعرف، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو يصاب الإنسان منا بضيق نفس إيش عرف قدر نعمة الله بالنفس، لو يصاب الإنسان منا بتعب في أعضائه يتكلم من الحركة عرف قدر نعمة الله عليه، فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم. إيش؟
إلى من تأتوني إلى بعيدنا تأتوني أم إلى قريب من استوطن؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري والله، ما أعرف. نعم.
ما مدى صحة التسمية؟ من تعالى الطبيب والوظيف؟
هذا ورد عن أبي بكر أنه قال إن الطبيب رآني فقال إني أفعل ما أريد، وهذا لا بأس به في مقام الخبر، لكن التسمية لا. النظيف ورد حديث أيضا في هذا. سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك، انتهينا من ما سبق من فوائدهم وتفسير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر ما يقال لك، قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنه قولهم إنه ساحر مجنون، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة كل أحد يقولها للرسول، ويحتمل أن يكون المعنى ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثله، والآية تحتملهما ولا مانع من إرادتهما. ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك، قول إلا مثل زاد المؤلف مثل، ومعلوم أن قوله إلا ما قد قيل لا يساويه قوله إلا مثل، وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بحروفه ما قيل لمن قبله، ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهره أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله، وكما ذكرت لكم آنفا كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيقال إنهم قالوا نفس الكلام لكن بلغة ليس بلغة العرب، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لا ذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب. عرض أن يؤمنوا لقوله إن ربك لذو المغفرة، تقدم لي على العمود تقدم مع الناس. إن ربك لذو مغفرة، يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم. وهذا كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذو عقاب أليم يعني إن لم يؤمن. ففيه ترغيب وفيه ترهيب. الترغيب في قوله إيش لذو مغفرة، والترهيب وذو عقاب أليم. والعقاب هو الانتقام، والأليم بمعنى المؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثيرا في اللغة العربية، كما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع يعني المسمع، يؤرقني وأصحابي هجوع. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من قبله مثل ما قيل له سهل عليه الأمر. ومن فوائدها أن سنة الله تعالى واحدة، فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد، فقول إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة. ومن فوائدها إثبات شدة عقابه لقوله وذو عقاب أليم. ومن فوائدها رحمة الله بالعباد، حيث يعرض عليهم موجب التوبة حتى لا يتمادوا في معصيته، لقول إن ربك لذو مغفرة. ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب، لئلا تطمع النفس وتغلو في الطمع فتأمن من مكر الله، فيجمع الله تعالى بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله، ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله. وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطير، إن انهزع أحدهما سقط الطير، فيكون الرجاء والخوف واحدة متساوية، ترجو وتخاف. ولهذا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفصل بعض أهل العلم فقال ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح، لأن هذا من إحسان الظن بالله. ووجهه أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب، ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بإيش؟ بالإجابة. فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء، وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف، ليرجعك الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر. هذا تفصيل. تفصيل آخر، بعضهم سلك منحا آخر وقال في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن الصحيح الإنسان الذي قد أعطاه الله صحة ببدنه وعقله ربما يتمادى في الشر ولا يبالي. وإذا كنت في المرض فغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. والذي ينبغي أن يقال إن الإنسان طبيب نفسه، فإذا خاف من نفسه التمادي في المعاصي والتهاون بالطاعات فليغلب جانب الخوف، وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب الخوف. فالإنسان في الحقيقة طبيب نفسه. ثم قال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. جعلناه الضمير يعود على القرآن, والمفسر قال أي الذكر, وإنما قال الذكر لأنه سبق ذكره قريبا. وإنه إيش؟ إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب. وعلى كل حال المعنى متفق عليه أن الضمير في الهاء في جعلناه يعود إلى القرآن. لو جعلناه قرآنا أعجميا أي بلغة العجم, وهو قد نزل على من؟ على العرب. لقالوا لولا فصلت آياته, لقالوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم, لولا هلا فصلت بينت آياته حتى نفهمها. ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجة فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله لولا بمعنى هلا, أفادنا المؤلف رحمه الله أن لولا تأتي للتحضير, تأتي للتحضير, وتأتي شرطية, ويقال في إعرابها حرف امتناع لوجود. وهنا تتقاسم هذه الحروف, تتقاسم الوجود والعدم. فلو حرف امتناع لامتناع, ولما حرف وجود لوجود, ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاءني أكرمت, هنا الإكرام وجد لوجود المجيء. وتقول لو جاء زيد لأكرمته, هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجود. وتقول لولا زيد لهلكت أو لفعلت كذا وكذا, فهنا امتناع إيش لوجود. هنا لولا ليست من هذا, لا ليست من هذا ولا من هذا. لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطية إلى معنى التحضير. قال الله تعالى نعم, لا من بقية كلامهم, أقرآن أعجمي ونبي عربي, استفهام إنكار منهم. يعني لو كان القرآن بلغة العجم لقالوا لولا إيش فصلت آياته وبينت باللغة العربية, ثم لقالوا أيضا أعجمي وعربي. يعني لا يمكن أن يكون القرآن بلغة العجم نزل على نبي عربي. وهذا الذي قالوه استفهام حقيقة, يعني بمعنى أن قولهم حق, لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي. وقد نص الله على ذلك في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, فكلامهم هذا حق, فنحن نقبل كلامهم هذا. أما قولهم لولا فصلت آياته فنقول هي مفصلة, لكنها حجة لو كان القرآن أعجميا. وعلى هذا قولهم يكون صحيح, لو كان القرآن باللغة العجمية لصار لهم حجة, حجة في قولهم لولا فصلت آياته, وحق في قولهم أعجمي وعربي. قال الله تبارك وتعالى, نعم, قال المؤلف بتحقيق الهمزة الثانية, تحقيق الهمزة الثانية أن تقول أعجمي كما هي القراءة المشهورة. يقول وقلبها ألفا أعجمي, قلبها الثانية ألفا بإشباع ودونه أعجمي, يعني بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيا أو تمدها مدا زائدا على ذلك. والمد الطبيعي قوله ودونه, والمد الزائد قوله بإشباع. وعلى هذا فيكون فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نعم, أعجمي أعجمي أعجمي, ثلاث قراءات. والقراءات كما هو معلوم كلها سنة, القراءات كلها سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة إنه ينبغي أن تقرأ أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى؟ الجواب لا. ولهذا نرى أن من عدم الحكمة ما يفعله بعض الطلبة إذا كان يعرف القراءات يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام، فإن هذا خطأ عظيم، لأن العامية لا يدرك هذه الأشياء، وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده. ثم ربما يتهم هذا القارئ بأنه أخطأ وغلط، لكن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة، وهذا خلل في توازن العبد وسير العبد، أن يكون عندك علم ولكن لا حكمة. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا وهم من هم في اختلاف القراءات، فكيف بعوام هذا الزمن؟ نعم. يقول قل هو للذين آمنوا، قل يعني قل يا محمد في جوابهم هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل. هو الضمير يعود على القرآن الذكر، للذين آمنوا هدى أي علم ونور وشفاء، يقول المؤلف رحمه الله من الجهل، وهذا فيه نظر، لأن من الجهل داخل في قوله هدى، إذ أن الهدى هو العلم وضده الجهل، لكن شفاء يعني من المرض، مرض القلوب، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وإيش وشفاء لما في الصدور. فالصواب أن قوله هدى من إيش؟ من الضلالة وهي الجهل، فهو هدى من الجهل والضلال، شفاء من المرض، مرض القلوب، بل هو أيضا شفاء من مرض الأبدان، فإن القرآن يستشفى به في أمراض القلوب ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان. وكم من إنسان مريض مرضا بدنيا شفاه الله تعالى بالقرآن، وقصة اللذيذ مشهورة لديكم أو عند أكثركم، الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة ولم يضيفوهم، فسخر الله تعالى عقربا كبيرة شديدة فلدغت سيده، فطلبوا راقيا من الصحابة، قالوا لا نرقى لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوه، فذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقاب، لكنهم تربصوا في الغنم التي أخذوها، خافوا أن لا تكون تحل لهم، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، قال ذلك لا حاجة إلى اللحم ولكن تطيبا ليش لقلوبهم واطمئنانا لنفوسهم، ليتبينوا أنه حلال لا أشكال فيه. المهم أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا اللذيذ الفاتح، فقال وما يدريك أنها رقية، فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدأ، في آذانهم وقر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل. قال الله تعالى: فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير. فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم، فلا يسمعون والعياذ بالله، وهو عليهم عمى فلا يبصرون. فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم، وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل: كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا: هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
عرفتم؟ إذن هو كتاب في ثلاث مواضع: في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول عزيز، قال المؤلف: منيع. ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أي يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب. فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب، ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتح به مشارق الأرض ومغاربها. فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم الذي هو العزة والغلبة والقهر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. لا يأتيه الباطل، الباطل ضد الصحيح وضد الحق. فعند الفقهاء يقولون: الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، فيجعلون البطلان في مقابل الصحة. وفي القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فجعل الباطل في المقابلة الحق. إذن لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الحق. وقوله من بين يديه ولا من خلفه، فسرها المؤلف بتفسير غريب، قال: أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. وفي هذا نظر ظاهر، والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به، ولا من خلفه فيما أخبر عنه. كل ما أخبر به فهو حق، وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق. طيب، أيضا لا يأتي الباطل من حيث الأحكام، كل ما حكم به فهو حق وغايته حق. فيكون المعنى أن هذا القرآن الكريم لا يشتمل، أو ليس فيه، صح، ليس فيه شيء من الكذب، لا في الأخبار عما مضى وهو ما بين يديه، ولا في الأخبار عما يستقبل وهو قوله، ولا من خلفه. وإن شئت تعكس فقل: ما بين يديه هو المستقبل، وما خلفه هو الماضي. كذلك أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، أحكامه كلها عدل، ما فيها جو. ولهذا تجد القرآن الكريم كما يعطي الرب حقه من العبادة، يعطي المخلوق حقه أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله. بعده وبالوالدين إحسانا، فهو حق في أحكامه حق في أخباره، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا باعتبار الأخبار، عدلا باعتبار الأحكام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هذه خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يكون خبر ثاني لقوله وإنه، ثاني ولا ثالث؟ ثالث. لكتاب عزيز صفة لكتاب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه يجوز أن تكون صفة لكتاب أيضا، وعلى هذا فيكون تنزيل خبرا ثانيا، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا أي لا يأتيه الباطل خبرا ثانيا لإن، وعلى هذا فتكون تنزيل إيش خبرا ثالثا، ويجوز أن تكون تنزيل خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو تنزيل من حكيم حميد. ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافية لبيان عظمة هذا القرآن. قال تنزيل أي منزل من حكيم حميد، فإذا فسرنا تنزيل بأنه منزل صار المصدر بمعنى إيش يا جماعة؟ وين النحو؟ إذا فسرنا تنزيل بمنزل صار المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل، والذي يعين ذلك هو السياق. تنزيل من حكيم حميد، حكيم أي ذي حكمة وذي حكم، فالحكم لله والحكمة في أحكامه عز وجل، فالرب عز وجل متصف بالحكم الذي لا معقب له، بالحكم النافذ الذي لا مانع له. وفي الدعاء المثور: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا هو متصف بالحكم بالحكمة، كل أحكامه حكمة، إن نظرت إلى الأحكام القدرية وجدتها في غاية الحكمة، وإن نظرت في الأحكام الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة. فهو عز وجل حاكم وذو حكمة. كم من حاكم لا حكمة له، وكم من حكيم لا حكم له. كثير من الرجال حكماء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم، لا يستطيع أن يحكم ولا على امرأته. وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة. أما الرب عز وجل فهو إيش؟ حكيم حاكم حكيم. وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد، لأن الحمد مفرع عن الحكمة، فإن الحكيم يكون محمودا. قال المؤلف: أي الله المحمود، أي الله المحمود، يعني كأنه يقول المراد بالحكيم الحميد هو الله. وقول المحمود في أمره، نعم المحمود، أشار إلى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. في اللغة العربية تأتي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فإذا قلت فلان جريح بمعنى مجروح، وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع، ففي اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا فسرها المؤلف بمعنى محمود. طيب، لكن هل هذا التفسير قاصر؟ الجواب نعم، فيه قصور، لأن حميدا هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محمود وهو أيضا حامد. أليس الله تعالى يثني كثيرا على المؤمنين؟ نعم، وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده، هذا حمد، حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليهم هو حمدهم في الواقع. إذن فيكون حميد الأخ بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى مفعول أي أنه محمود، وبمعنى فاعل أي أنه حامد. انتبهوا. والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور، تنزيل من حكيم حميد. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين بالقرآن لقوله إن الذين كفروا بالذكر، وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره إيش كل مذهب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرناه في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوه وعرفوا. ومعلوم أن المكذب بالشيء بعد أن يتحقق لديه أشد إثما ووبالا ممن كذب في أمر مشتبه عنده. يؤخذ هذا من قوله لما جاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن عزيز غالب، لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله، ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا. ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمسك بالقرآن فله العزة. وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا فلا بد أن ينال العزة من تمسك به، وإلا لكان القرآن غير عزيز. ويدل لهذا قوله تعالى ولله العزة إيش ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم حق منتف عنه الباطل من كل وجه لقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ أين النفي؟ إذن ما الذي تضمنته من الإثبات؟ نقول إذا انتفى الباطل عنه من كل وجه من بين يديه ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقا إيش من كل وجه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله تنزيل من حكيم حميد. وجه كونه كلام الله أن القرآن صفة ليس عينا مستقلة منفصلة، فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لازم أن يكون إيش كلامه، لازم أن يكون كلامه. أما لو كان الشيء الذي ذكر الله أنه أنزله شيئا معينا منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله. أنزل من السماء ماء، هذا الماء مخلوق ولا من صفات الله؟ مخلوق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مخلوق لأنه شيء فاصل منفصل عن الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مخلوق. طيب، لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا بائنا عن الله، بل هو صفة من صفات الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجه ذلك أنه قال تنزيل من حكيم، وإذا كان تنزيلا منه لازم أن يكون فوق عز وجل، وهو كذلك. وقد ذكرنا كثيرا وذكر غيرنا أيضا أن علو الله تعالى ثابت بالأدلة كلها، بالأدلة كلها وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الحكيم والحميد، وإثبات ما تضمناه من المعاني والصفات. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين. الأخ اللي وراك، يلا أنت. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين هما، يلا يا أخي، أي هذي وراك، هذا التفت العلم، يلا. شو يلا يا أمير، الجسم حاضر والقلب غائب، أمين. أنت يلا امشي. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين من صفات الله، ما هما؟ يعني حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، فهو حاكم ذو حكمة. طيب، ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فالأقسام إذن أربع. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. يلا فؤاد، من أين تأخذ هذا؟ خطأ. ما جاء تقرا الايه كلها، ما ناس
حكيم.
باي معنى؟ من حاكم ولا حكمه؟
حاكم.
من حاكم، احسن. لان من الحكم، الحكم بين الناس، الحكم ما يكون حكما في الناس، واما ان يكون حكما بين الناس. فلا يجوز لاحد ان يحكم بين الناس الا بما انزل الله، لان الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. واضح؟ ولكن الحكم لله، هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ أسألك، لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع. يعني ليس لنا أن نقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا مؤمن، هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة، وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود، محمود بناء على إيش؟ خطأ. لا تكون تحذف الحجارة من وراء، واضح تقول من حامد سبق لسان. طيب، إذن ما على أن حميد من اسم محمود. طيب، هنا نسأل، هل الله عز وجل يحمد على كل حال؟ على السر واضح أنه يحمد على السر، لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضر كيف يحمد؟ أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكمة لا شك. ثانيا، أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة، نعم، يقتضي أن يحمد الله عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها، ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخر، والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك، وليست ظاهرة للناس، ومع ذلك يكفر بها من سيئاته. ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة. الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة والأخذ باللب. إن حلاوة أجرها إيش؟ أنستني مرارة صبرها. لأن الأجر أعظم من المصيبة. فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه، محمود عليه، لأنه لحكمة لا شك، والإنسان عبد الله عز وجل فلو بما شاء، ولأن العاقبة حميدة. طيب هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين؟ الأخ أين؟ نعم ما يحمد؟ أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله، استغفر الله. ايش فكر. نعم
نعم يا شيخ يحمد، لذلك انه شرع لنا شهاده هو شهاده سبيله فندخل الجنه.
اي هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الانسان يعرف قدر نعمه الله عليه اذا لم يكن هناك كافر؟ ما يعرف قدر نعمه الله. وهل يقام على الجهاد؟ وهل يبقى للنار احد؟ لا بد. لكن هنا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه شيئا يسوءه لا يقول الحمد لله على الضر مثلا او على كذا، يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها. أنت إذا أصابتك سراء تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا أصابتك ضراء تقول الحمد لله على كل حال. وبهذا نعرف خطأ من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن هذه العبارة تنبئ عن تأزم نفسي وعن كراهة لما قدر الله عز وجل عن الإنسان. ثم إن فيها تضاد مكروه وحمد، هذا غير مستقيم. ثم إن فيها أيضا مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله إيش على كل حال، ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأزم منه، الحمد لله على كل حال. فأنت إذا أصبت بسرة فقل الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شئت فعين الحمد لله الذي رزقني ولدا، الحمد لله الذي رزقني نجاحا، الحمد لله الذي رزقني مالا، وما أشبه ذلك، لأن هذا خير والثناء عليه واضح. لكن الأمور المكروهة تقول الحمد لله الذي أمرضني؟ لا، ما لا تقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي أصابني بالمصيبة بفقد أبي أو أخي أو عمي، لا، تقول الحمد لله على كل حال. وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر، يعني هذه بمعنى على كل حال. من فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمد من يستحق الحمد، كما أنه يحمد لأنه أهل للحمد. بناء على إيش؟ على أن حميد بمعنى حامد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تماما، من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق. ليش؟ وجهه لأنه نزل من حكيم الحميد، والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملا على الحكمة. والله موفق.
قول الحكيم نأخذ صفة ثالثة وهي الإحكام.
إيش؟
نأخذ صفة ثالثة وهي الإحكام. صفة ثالثة.
لا، الإحكام هو الحكمة. الحكمة إحكام.
شيء منزل إذا كان عينا قائمة من السياق.
إيش؟
شيء منزل إذا كان عينا قائمة من السياق. هل تنزلون بمعنى القلب؟
هي بمعنى الخلق، بل أدق من الخلق، لأن هذه الأشياء لولا أن الله سخرها ما استطعنا أن نسيطر عليها. فهذا يدعى على نوع من التسخيط، أنزلها من علياء إلى أسفل حتى تكون مسخرة للخلق. نعم. اللي هي على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد، إذا فسرنا المعنى الله صح. نعم، الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا تنسب الشر إلى الله، لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا لخير. فالشر إذن في مفعوله لا في فعله، صح؟ تفهم هذا ولا لا؟ فهم الفرق بين أقول الشر في مفعوله لا في فعله، فهم هذا؟ مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا، الشر في نفس المرض، لكن في كون الله قدره لا شر، هو خير، لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلا تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومنها أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية. الإنسان مثل نحن الآن لا نعرف، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو يصاب الإنسان منا بضيق نفس إيش؟ عرف قدر نعمة الله بالنفس. لو يصاب الإنسان منا بتعب في أعضائه يتكلم من الحركة عرف قدر نعمة الله عليه، فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم. إيش؟
إلى من تأكلوني إلى بعيدنا تأكلوني أم إلى قريبين من الاستوطن؟ هل ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم؟ ما أعرف. نعم. نعم. هذا ورد عن أبي بكر أنه قال إن الطبيب رآني فقال إني أفعل ما أريد، وهذا لا بأس به في مقام الخبر، لكن التسمية لا. النظيف ورد حديث أيضا في هذا. سمع.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك، انتهينا من ما سبق من فوائدهم وتفسير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر. ما يقال لك قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنه قولهم إنه ساحر مجنون، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة كل أحد يقولها للرسول، ويحتمل أن يكون المعنى ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثله. والآية تحتملهما ولا مانع من إرادتهما. ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك. قول إلا مثل زاد المؤلف مثل، ومعلوم أن قوله إلا ما قد قيل لا يساويه قوله إلا مثل، وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بحروفه ما قيل لمن قبله، ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهره أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله، وكما ذكرت لكم آنفا كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيقال إنهم قالوا نفس الكلام لكن بلغة ليس بلغة العرب. إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب. عرض أن يؤمنوا لقوله إن ربك لذو مغفرة، تقدم على العمود، تقدم على الناس إن ربك لذو مغفرة، يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم. وهذا كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذو عقاب أليم يعني إن لم يؤمن. ففيه ترغيب وفيه ترهيب. الترغيب في قوله إيش لذو مغفرة، والترهيب وذو عقاب أليم، والعقاب هو الانتقام، والأليم بمعنى المؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثيرا في اللغة العربية، كما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع يعني المسمع، يؤرقني وأصحابي هجوع. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من قبله مثل ما قيل له سهل عليه الأمر. ومن فوائدها أن سنة الله تعالى واحدة، فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد، فقولي إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة. ومن فوائدها إثبات شدة عقابه لقوله وذو عقاب أليم. ومن فوائدها رحمة الله بالعباد، حيث يعرض عليهم موجب التوبة حتى لا يتمادوا في معصيته لقول إن ربك لذو مغفرة. ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب، لئلا تطمع النفس وتغلو في الطمع فتأمن من مكر الله، فيجمع الله تعالى بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله، ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله. وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطير، إن انهزع أحدهما سقط الطير، فيكون الرجاء والخوف واحدة متساوية، ترجو وتخاف. ولهذا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفصل بعض أهل العلم فقال ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح، لأن هذا من إحسان الظن بالله. ووجهه أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب، ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بإيش؟ بالإجابة. فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء، وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف ليرجعك الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر. هذا تفصيل. تفصيل آخر، بعضهم سلك منحا آخر وقال في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن الصحيح الإنسان الذي قد أعطاه الله صحة في بدنه وعقله ربما يتمادى في الشر ولا يبالي. وإذا كنت في المرض فغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. والذي ينبغي أن يقال إن الإنسان طبيب نفسه، فإذا خاف من نفسه التمادي في المعاصي والتهاون بالطاعات فليغلب جانب الخوف، وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب الخوف. فالإنسان في الحقيقة طبيب نفسه. ثم قال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. جعلناه، الضمير يعود على القرآن، والمفسر قال أي الذكر، وإنما قال الذكر لأنه سبق ذكره قريبا، وإنه إيش؟ إن الذين كفروا بالذكر وإنه الكتاب. وعلى كل حال المعنى متفق عليه، أن الضمير في الهاء في جعلناه يعود إلى القرآن. لو جعلناه قرآنا أعجميا أي بلغة العجم، وهو قد نزل على من؟ على العرب. لقالوا لولا فصلت آياته، لقالوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، لولا هلا فصلت بينت آياته حتى نفهمها. ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجة فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله لولا بمعنى هلا، أفادنا المؤلف رحمه الله أن لولا تأتي للتحضير، تأتي للتحضير، وتأتي شرطية، ويقال في إعرابها حرف امتناع لوجود. وهنا تتقاسم هذه الحروف، تتقاسم الوجود والعدم. فلو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاءني أكرمت، هنا الإكرام وجد لوجود المجيء. وتقول لو جاء زيد لأكرمت، هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجود. وتقول لولا زيد لهلكت أو لفعلت كذا وكذا، فهنا امتناع إيش لوجود. هنا لولا ليست من هذا، لا ليست من هذا ولا من هذا. لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطية إلى معنى التحضير. قال الله تعالى من بقية كلامهم أقرآن أعجمي ونبي عربي، استفهام إنكار منهم، يعني لو كان القرآن بلغة العجم لقالوا لولا إيش فصلت آياته وبينت باللغة العربية. ثم لقالوا أيضا أعجمي وعربي، يعني لا يمكن أن يكون القرآن بلغة العجم نزل على نبي عربي. وهذا الذي قالوه استفهام حقيقة، يعني بمعنى أن قولهم حق، لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي. وقد نص الله على ذلك في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكلامهم هذا حق، فنحن نقبل كلامهم هذا. أما قولهم لولا فصلت آياته فنقول هي مفصلة، لكنها حجة لو كان القرآن أعجميا. وعلى هذا قولهم يكون صحيح، لو كان القرآن باللغة العجمية لصار لهم حجة، حجة في قولهم لولا فصلت آياته، وحق في قولهم أعجمي وعربي. قال الله تبارك وتعالى، نعم، قال المؤلف: بتحقيق الهمزة الثانية، تحقيق الهمزة الثانية أن تقول أعجمي كما هي القراءة المشهورة. يقول: وقلبها ألفا أعجمي، قلبها الثانية ألفا بإشباع ودونه، أعجمي يعني بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيا أو تمدها مدا زائدا على ذلك. والمد الطبيعي قوله ودونه، والمد الزائد قوله بإشباع. وعلى هذا فيكون فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نعم، أعجمي أعجمي أعجمي، ثلاث قراءات. والقراءات كما هو معلوم كلها سنة، القراءات كلها سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة إنه ينبغي أن تقرأ، أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى؟ الجواب لا. ولهذا نرى أن من عدم الحكمة ما يفعله بعض الطلبة إذا كان يعرف القراءات يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام، فإن هذا خطأ عظيم، لأن العامية لا يدرك هذه الأشياء، وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده. ثم ربما يتهم هذا القارئ بأنه أخطأ وغلط، لكن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة، وهذا خلل في توازن العبد وسير العبد، أن يكون عندك علم ولكن لا حكمة. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا وهم من هم في اختلاف القراءات، فكيف بعوام هذا الزمن؟ نعم، يقول: قل هو للذين آمنوا، قل يعني قل يا محمد في جوابهم: هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل. هو الضمير يعود على القرآن، الذكر للذين آمنوا هدى أي علم ونور وشفاء، يقول المؤلف رحمه الله من الجهل، وهذا فيه نظر، لأن من الجهل داخل في قوله هدى، إذ أن الهدى هو العلم وضده الجهل، لكن شفاء يعني من المرض، مرض القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وإيش؟ وشفاء لما في الصدور. فالصواب أن قوله هدى من إيش؟ من الضلالة وهي الجهل، فهو هدى من الجهل والضلال، شفاء من المرض، مرض القلوب، بل هو أيضا شفاء من مرض الأبدان، فإن القرآن يستشفى به في أمراض القلوب ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان. وكم من إنسان مريض مرضا بدنيا شفاه الله تعالى بالقرآن، وقصة اللذيغ مشهورة لديكم أو عند أكثركم، الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة ولم يضيفوهم، فسخر الله تعالى عقربا كبيرة شديدة فلدغت سيدهم، فطلبوا راقيا من الصحابة، قالوا: لا نرقى لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم، فذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقاب، لكنهم تربصوا في الغنم التي أخذوها، خافوا أن لا تكون تحل لهم، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. قال: ذلك لا حاجة إلى اللحم، ولكن تطيبا ليش؟ لقلوبهم واطمئنان لنفوسهم ليتبينوا أنه حلال، حلال لا أشكال فيه. المهم أنهم أخبروه، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا اللذيق الفاتح، فقال: وما يدريك أنها رقية. فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا، آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدا، في آذانهم وقر مبتدا وخبر، والجملة خبر المبتدا الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب. هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل. قال الله تعالى: فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير. فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم، فلا يسمعون والعياذ بالله. وهو عليهم عمى فلا يبصرون. فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل: كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا: هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.